السلام عليكم. في الحلقة الماضية نظرنا مع بعض في تاريخ وتكاليف الإضاءة كتقنية تكنولوجيا قديمة تطورت من أبسطها الخشب والزيت والحرق إلى أكثرها تقدماً مثل LED إلى آخره. أريد أن أقوم بنفس العملية اليوم فيما يخص تقنيات التبريد. لو يفكر الإنسان قليلاً ويقول طيب إحنا الآن عندنا ثلاجات رائعة ممتازة جداً ونحتاجها طبعاً عندما تخترب مثلاً ثلاجة في البيت أو نفقد الكهرباء لعدة ساعات، بس عندنا مشكلة في البيت، أكبر مشكلة ربما هي الثلاجة. طيب الأكل الذي عندنا في الثلاجة هل سيفسد؟ ماذا سيحدث؟ غير طبعا تقنيات التبريد التي الآن نحن خاصة في الخليج لا نستطيع أن نعيش بدون التكييف، ويعني مجالات أخرى التي نحتاج فيها التبريد. طيب قبل أن يكون عندنا ثلاجات ويكون عندنا مكيفات، كيف كنا نحافظ على الطعام؟ كيف كنا نبرد ما نحتاج إلى تبريده؟ سنراجع هذه المحطات وهي تقريبا 4-5 محطات في تاريخ الحضارة البشرية، ثم أيضا مثل المرة الماضية سننظر في التكاليف، كيف تطورت التكاليف وكيف صارت فعلا يعني رخيصة جدا وسهلة ومتوفرة. والآن طبعا ليس هناك بشر تقريبا على الأرض ليست لديهم ثلاجات وربما حتى ليست لديهم مكيفات. أول تقنية في التبريد هي تخزين الثلج. قديما منذ يعني حوالي 3000 سنة إلى ربما بداية القرن 19، تصوروا قبل طبعا أن تخترع الثلاجات، لم يكن لدينا حل إلا أن نأتي بالثلج والجليد قطع ونضعها في بعض الأماكن ونعزلها حتى لا تذوب بسرعة وتبقى باردة وتحافظ على تجميدها لمدة طويلة لأسابيع وشهور الأفضل، وحينها يمكن لنا أن نضع فيها بعض المواد منها اللحوم والأكل وغيرها التي نحتاج إلى حفظها لأسابيع وعلى الأقل أيام وأسابيع. طيب كيف كان يتم هذا؟ زمان كانوا يكلفون العمال اذهبوا إلى المناطق الجبلية أو اذهبوا إلى هذه المناطق الباردة التي هي ربما بحيرات أو حيث يبرد الجو كثيرا في الشتاء، واقتصوا لنا قصوا لنا قطعا من الجليد وجروها وآتوا بها وهي كبيرة ولا تزال باردة ودرجتها تحت الصفر، ونأتي بها إلى بعض المخازن، مخزن هكذا نضع فيه هذه القطع ونعزل هذا المخزن، هذا البيت الكبير الذي سنضع فيه ما نريد، ويكون هو المخزن لهذه القرية مثلا أو لهذه المنطقة من المدينة أو غيرها، ويكون قادرا هذا المخزن على حفظ المادة والطعام لفترات طويلة. سنرى بعد قليل أن هذه العملية وإن كانت مفيدة وجيدة ودامت معنا لفترة لقرون طويلة كانت يعني مكلفة، يعني تحتاج عمالا كثر ويعملون لأيام ليأتوا لنا بهذه القطع وإلى آخره، وكم خدمة تقدم، كم شخص يمكن أن يستفيد من هذه المخازن إلى آخره. مع بداية القرن 19 صار الناس يفكرون في استخدام نفس الفكرة ولكن في صناديق أصغر تكون في البيوت. ربما تقول لي طيب نفس العملية هذه ولكن هذه ربما أصعب، لأن عندك أنت إذا ستقسمها إلى صناديق وقطع ثلجية ربما لا تدوم مدة طويلة، أولا لن تستطيع حفظ كميات كبيرة، ولكن إذا هي لبيت ما وعندي أنا مثلا بضعة كيلوغرامات من اللحم أو من الطعام الذي سيفسد فأضعه في هذا، فكم تدوم؟ ربما تدوم بضعة أسابيع هذه ويذوب، لأن صعب أن نعزل هذه القطع الثلجية الصغيرة وستذوب بعد فترة. ولكن كان على الأقل الأثرياء، كانت ربما بيوت الكبار خلينا نسميهم، كانوا يريدون أن تكون لديهم هذه المخازن الثلجية، هذه الصناديق لديهم هم حتى لا يضطروا إلى الذهاب إلى مخزن القرية أو مخزن المدينة ويأتوا أين اللحم وأين المادة التي خزناها إلى آخره. وسنرى أيضا يعني ما هي التكلفة التي كانت في تلك الفترة. لكن أهم تطور طبعا تكنولوجي هو اختراع الثلاجات. أولى الثلاجات التي اخترعت كانت في حوالي منتصف القرن التاسع عشر على يد المهندس الأمريكي جيكوب بيركنز. جيكوب بيركنز هذا كثيرا ما يشار إليه على أنه أبو الثلاجات، هو الذي اخترع لنا أول ثلاجة، ولكن هذه الثلاجة كانت ميكانيكية، لم ندخل بعد في عصر الكهرباء. وفكر هو وكانت يعني قفزة عبقرية في تفكيره العلمي الهندسي أنه يمكن لي أن آتي إلى غاز، فإذا ضغطت هذا على الغاز ميكانيكيا أضغطه هذا، ثم إذا تركته يتمدد عبر غرفة ما أو عبر جدران ما وكانت في هذه الغرفة حرارة، فإنه سيمتص هذه الحرارة ويتمدد هذا الغاز. هذه أفكار علمية فيزيائية من الديناميكا الحرارية البسيطة استغلها هو، طبعا له تقنيات ولديه طريقة كيف هذا الغاز وكيف أوزعه وكيف إلى آخره، ولكن كما ترون الفكرة تحتاج إلى ضغط انضغاط ثم تمدد ضغط من جديد، فهذه العملية كانت تتم بالطريقة الميكانيكية. ما معنى بالطريقة الميكانيكية؟ نأتي بعمال ونقول لهم اعملوا كذا، اضغطوا هذا الغاز، اعملوا إلى آخره، وبهذه الطريقة تمتد. هذه العملية طبعا من الصعب أن تكون متوفرة في البيت، لا يمكن لي أنا أن أخصص إلا إذا أنا ثري جدا، وفعلا كانت موجودة عند الأثرياء أنه عندهم خدم، فأحد الخدم يخصص، أنه مش يخصص ولكن يطلب منه كل يوم ساعة ساعتين أعمل هذه العملية الضغط حتى نمتص الحرارة من الصندوق أو من الغرفة التي نضع فيها الطعام، ويبقى تبقى درجة الحرارة منخفضة في ذلك المكان فيكون ذلك. ولكن يمكن أن يكون لدي الآن مخزن، عوض أني كل مرة هذا المخزن لازم أجيب له أنا قطع من الجليد والثلج وأبرده وأعزله إلى آخره، أعمل نفس العملية ولكن الآن للمخزن، آتي بعمال وميكانيكيا كل يوم لعدة ساعات أعمل هذا الضغط إلى آخره، وبالتالي نبقي على برودة هذه الغرفة، ويكون مخزن كبير نضع فيه كل لحوم مثلا القرية أو الطعام أو ما الذي سيخترب إلى آخره. فكانت قفزة مهمة جدا أننا خلصتنا من الثلج والجليد، ولكن في نفس الوقت لا تزال مكلفة إلى حد ما لأنها تحتاج عمالا وساعات عديدة من العمل. القفزة الكبرى طبعا هو عندما تم صنع الثلاجات الكهربائية في بداية القرن العشرين. أول ثلاجة كهربائية صنعتها شركة جنرال إلكتريك في أمريكا سنة 1913، ثم انتشرت بسرعة لأن كل البيوت صارت تريد هذا. لا أحتاج أنا أي شخص يعمل لساعات، لا أحتاج ضغط ميكانيكي، إنما أربطها بالكهرباء، هي طبعا تستهلك كهرباء وأنا أدفع تكلفة الكهرباء، ويبقى تبقى هذه الثلاجة مبردة لي يعني شهور وسنوات دون أن أفعل أي شيء. يعني قفزة نوعية عظيمة جدا في الحياة البشرية وفي الحياة اليومية. طبعا كانت تستخدم بعض الغازات التي كانت في الأول غازات يعني خطيرة إلى حد ما أو ملوثة أو يعني فيها مشاكل، ثاني أكسيد الكبريت، كان فيه الأمونيا، كان فيه كلوريد الميثيل، كان فيه يعني بعض الغازات التي كانت وجدنا بسرعة أنها غير سليمة، وتم استبدالها بسرعة لأنه طبعا مع البحث الهندسي التكنولوجي العلمي وجدنا أن هناك غازات أفضل منها بكثير مثل الفريون، ثم اكتشفنا أن بعض من هذه الغازات ملوثة للغلاف الجوي وتؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون وغير ذلك. فكان هناك تطوير متواصل لعملية الثلاجة الكهربائية بغازاتها وبتقنياتها، ولكن كانت فعلا قفزة جديدة لأنه الآن خلاص يعني كهرباء تعطيني برودة بسهولة بطريقة رائعة جدا، وإنما يحتاج الآن إلى تطويرات تكنولوجية في هذا الجانب. يعني مثلا المبردات أو الثلاجات الحديثة الآن صار فيها يعني إضافات جميلة جيدة، منها مثلا أننا عندنا الآن ثلاجات لا يحدث فيها التثلج، هذه ما يسمى نو فروست، نو فروست يعني ما تتثلج إذا فتحت أنت خاصة في المنطقة المجمدة، هذه لا يحدث فيها يعني ثلج كثير إلى آخره. وهناك تقنيات بسيطة أنه كيف نوزع الهواء وكيف نتمكن من نزع الرطوبة من ذلك إلى آخره، فتبقى يعني نظيفة رائعة، كلها درجة الحرارة متساوية في كل المناطق، رائعة جدا. ثم أيضا الآن صرنا نقوم ببرمجة هذه الثلاجات، أنه عندما نغيب مثلا في عطلة يعني بسهولة نتحكم فيها في النهار في الليل في المناطق المختلفة من الثلاجة، هذه أريدها باردة هذه أريدها أقل، يمكن نتحكم بها حتى بالموبايل من بعيد، فيها برمجة إلى آخره إلى آخره. فهناك يعني تقنيات وتطورات، لكن الشاهد عندنا أريد أن ألخصها كذا في نصف دقيقة، أن الفكرة هي فكرتان، واحد إما تعتمد على الثلج وتبرد وتعزل ويحصل عندك إما مخزن أو خزان أو صندوق وتكون فيه برودة لفترة قد تدوم أسابيع أو شهور، أو أنك تأتي إلى عملية يعني نقل الغاز بحيث الغاز هذا يعني نضغط عليه ينضغط أو يتمدد ويسحب الحرارة من المنطقة التي نريد، ويتم هذا إما ميكانيكيا أو كهربائيا. هذا تاريخ التبريد ببساطة في تاريخ البشرية. ولكن الآن يعني ما هي التكاليف، يعني حتى نفهم فعلا أن هذه القفزات التكنولوجية سواء عندما اخترعنا الثلاجة الميكانيكية أو الثلاجة الكهربائية أو التطويرات التي حدثت في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، كيف فعلا أن صارت، لماذا صارت هذه التكنولوجيا خفية كما قلت في الحلقة الماضية؟ هذه التكنولوجيا صارت يعني الآن يعني لا ننتبه إليها لأنها صارت سهلة بسيطة، ثلاجة في الركن لا أحد ينتبه إليها، ليست غالية، أشتريها مرة في العشر سنوات، التكلفة يعني كم تكلفني كل شهر أو أي صيانة ممكن مرة بسنة سنتين، صارت سهلة جدا. يعني مثلا تخزين الثلج الذي قلت كان هو أول تقنية وأول تكنولوجيا، نأتي بالثلج من الجبال أو من البحيرات المجمدة ونأتي بها قطعا ونضعها في خزان أو في صندوق، هذه كانت تجميع الثلج ونقله يتطلب يعني عمالا كثر، يعني عدة أشخاص وأياما عديدة من العمل، يعني كان فعلا مكلفا جدا. فكان يعني هؤلاء نرسل مثلا 10 أشخاص اعملوا ذهبوا إلى الجبل أو البحيرة آتوا لنا جروا لنا كميات من الثلج، قد تكون أطنان من الثلج آتوا بها، وهذه ربما نستغلها أو تدوم لنا لبضعة شهور وتخدم مثلا قرية أو عددا من الأشخاص في منطقة معينة، لنقول مثلا مئات أو ربما 1000 شخص. فهذه انظروا أننا نحن نتحدث عن 10 أشخاص ينتقلون إلى جبل بحيرة يأتون لنا بأطنان من الثلج وتدوم بضعة شهور ونكرر العملية، فهذه هي تقريبا التكلفة التي كانت حينها. نفس الشيء بالنسبة لصناديق الثلج، هي أصغر فتحتاج كميات أقل، ربما 100 كيلوغرام من الثلج عوض أطنان، وتدوم أيضا لبضعة أسابيع وربما بضعة شهور، ولكن تخدم بيتا واحدا لا تخدم قرية أو تخدم منطقة من المدينة. الثلاجات الميكانيكية الآن تغير الوضع، لأن في البداية كانت باهظة جدا، لأن كما قلت يعني تحتاج لك يعني غرفة أو يحتاج لك جهاز كبير ب يعني عجلات وتدوير وضغط الغاز ونشره عبر الجدران إلى آخره، فكانت تكلف يعني فعلا ما يمثل حوالي 40 شهر من راتب عام المتوسط حينها. تصوروا هذا الكلام في القرن 19، يعني تعمل لك أنت 3 سنوات يعني راتب 3 سنوات حتى أشتري لي واحد من هذه، لذلك لم تكن متوفرة للجميع، كانت متوفرة ربما لشركات معينة أو لأثرياء كبار أو أمراء أو غير ذلك. ثم إضافة إلى هذا تحتاج يعني تكلفة التشغيل وتكلفة الصيانة، وهذه أيضا كانت تكلف 10-10% من راتب عامل متوسط، فكانت مكلفة. ولكن كما قلت يعني كانت قفزة تكنولوجية، لذلك بيركنز يسمى أبو الثلاجات. لكن الثلاجات الكهربائية في بداية القرن العشرين، لا، هذه قفزة كبيرة جدا، الآن صارت تتطلب حينها كانت تتطلب بضعة شهور من الراتب، فأنا أعمل لي يعني خلينا نقول مثلا سنة، ما أوفره من سنة إذا أنا أوفر مثلا ربع من راتبي فما يكافئ ربع من سنة من راتبي اللي هي 3 شهور من راتب، هذه أشتري بها ثلاجة كهربائية. لكن هذه الثلاجة الكهربائية ستدوم لي، ذلك الوقت كانت تدوم بضعة سنوات، الآن الثلاجات تدوم 10-20 سنة يعني بسهولة، وتكلف تكلفة الكهرباء والصيانة ربما 2-3% من راتبي، فصارت سهلة جدا. ثم مع أواخر القرن 20 وبداية القرن 21 صار عندنا ثلاجات يعني ذات كفاءة عالية جدا. ما معنى كفاءة عالية جدا؟ معناها لا تستهلك كهرباء كثيرا، لا تخترب بسهولة، لا تحتاج صيانة، لا تحتاج أني أعوض لها الغاز إلا مرة كل عدة سنوات حتى يعني أعيدها إلى كفاءتها العالية، فصارت يعني رخيصة جدا، صارت تكلف ربما ثلث أو نصف راتب شهري بالكثير حسب المناطق. طبعا يعني الرواتب في أمريكا غير الرواتب في مناطقنا في العالم العربي وفي الصين وغير ذلك، لكن تقريبا خلينا نقول ثلث راتب نصف راتب لثلاجة متقدمة وذات كفاءة طاقوية عالية جدا وتدوم 5-10 سنوات، وتكلفتها يعني تكلفة ما تستهلك من طاقة وصيانة إلى آخره قد لا تتعدى يعني ما يكافئ ما يمثل راتب يوم واحد ببساطة. فأردت يعني أن أبين أيضا كيف تطورت التكنولوجيات في هذه المجالات. اليوم تحدثنا عن التبريد، المرة الماضية تحدثنا عن الإضاءة، في الحلقات القادمة سنتناول تكنولوجيات أخرى قد لا ننتبه إليها، وكيف أن القفزات العلمية والهندسية والتطويرات سمحت فعلا بتخفيض التكلفة بشكل رهيب وجعل هذه التكنولوجيا متوفرة للجميع وتكون حينها فعلا تكنولوجيا خفية في حياتنا. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.